الذي وسم كل مخلوق بسمة الافتقار، ودلل على آثار قدرته بتصريف الليل والنهار، المتعالي عن درك الخواطر والأفكار، والمتنزه بالعز والقهر والاقتدار، حكيم رحيم في حكمه، فإذا ما طغى العباد فهو الجبار، سميع يسمع لا كالأسماع، بصير يبصر لا كالأبصار، يسمع دعاء المدنف يشكو ما به من أضرار، ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار، صفاته كذاته والمشبهة والمعطلة كفار، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن أحسن الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عنوان الخطبة في هذا اليوم الجليل المبارك: وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى، قول قاله موسى عليه السلام ينذر به سحرة فرعون، ليبين لهم أن كل مفتر بالكذب أو بالظلم أو بالشرك أو أي نوع من أنواع الافتراء، فإن مصيره في الدنيا الخيبة والخسار، كما يكون كذلك في الآخرة، لأن الأمر ورد بإطلاق، وجاء ذلك ضمن آيات ذكرها ربنا جل وعلا في سورة طه، يبين حوارا طويلا في دعوة موسى لفرعون، ولكن فرعون أصر على المنازلة وعلى التحدي. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم. وهذا هو التنبيه، وهذه هي الدعوة، وهذا هو الأمر بالمعروف. قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا، لا تختلقوا الكذب على الله جل وعلا، لا تبتدعوا أمورا لتضللوا الخلق، لا تفتروا على الله كذبا، لأن النتيجة نتيجة حتمية، نتيجة مضطردة لا تتغير ولا تتبدل، فكل من افترى جزاؤه الخيبة والخسران. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. تعالوا إخوة الإسلام لنبين معنى الافتراء، ونبين كذلك جزاء المفتري، وندلل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونبين سبب هذا الكلام في هذا التوقيت وفي هذا الزمان. أما الافتراء إخوة الإسلام فإن له معاني متعددة. يأتي الافتراء بمعنى اختلاق الكذب ونسبته إلى الله أو إلى رسوله أو إلى ما دون ذلك من البشر. قال ربنا جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي تقول على الله جل وعلا، أو اختلق ونسب إلى الله سبحانه وتعالى الكذب. وكأن الأمر ليس هناك أظلم ممن اختلق على الله الكذب بأن حلل الحرام أو حرم الحلال أو نسب إلى الله قول ما قاله الله جل وعلا، أو نفى عن الله قولا قاله ربنا سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكننا نريد أن نتحدث على عجلة من الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى كثير بيان. ومن معاني الافتراء إخوة الإسلام كذلك نسبة الإنسان إلى الحرام، بأن تنسب فلانا إلى زنا أو تنسب امرأة إلى زنا، وهو ما يسمى في عرف الشرع واللغة بالقذف. ولذلك لما استشار أمير المؤمنين عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حد القذف، في حد شارب الخمر، ولم يكن له حدا معروفا، فأنزل علي حكم الحد بالقياس على حد القذف، فقال: أرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. هذى أي أصبح لا يدرك ما يقول أو لا يعرف ما يقول، يقول كلاما لا يفطن له. فإذا هذى افترى أي وقع في القذف أو نسبة الإنسان إلى الزنا، فحده حد المفتري أي حد القاذف. وهذا معنى آخر من معاني الافتراء. وأما المعنى الثالث فهو ما ذكره موسى عليه السلام: وقد خاب من افترى. والافتراء هنا معناه كل ظلم أو شرك أو تعد على حد من حدود الله أو انخلاع من سنة من سنن الأنبياء، فكل ذلك إخوة الإسلام يدخل ضمن الافتراء. فالمشرك مفتر، والكاذب مفتر، وشارب الخمر مفتر، والقاذف مفتر، ومن يسيء إلى والديه مفتر، ومن ينكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ينكر حكما من أحكام الله جل وعلا فهو داخل ضمن هذا المعنى. ولذلك نقول المعنى في هذا الآية أن كل من تقول الكذب أو افترى الكذب أو ابتدع حكما أو تقول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو تقول على إنسان بقول لم يقله أو نسبه إلى حرام أو فعل فعلا يسيء به إلى دينه أو يضر به نفسه في دينه فهو مفتر في حدود الشرع، وجزاؤه الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة، لأن الآية مطلقة لم تبين ولم تحدد دنيا أو آخرة فتشمل المعنيين. أما سبب هذه الخطبة في هذا التوقيت إخوة الإسلام فما نراه من أحداث جارية من شرق وغرب في كل مكان يعيش فيه أبناء الإسلام، يعيشون بغربة أو يعيشون في بيوتهم، نجد تعديا ونجد افتراء. لم يثبت هذا الافتراء على مجرد مسلم أو على مجرد بلد مسلم أو بيت مسلم أو بلاد محددة، بل تعدى الأمر حتى وصل الافتراء على الله جل وعلا. وأدلل على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فلقد ذكرت جريدة الوطن الكويتية نقلا عن ذلك المفتري الجبار الكذاب ماهر الأسد، ذلكم الرجل الذي استباح الأعراض واستحل الحرمات وسفك الدماء ولم يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة، ذلكم الرجل أرسل إليه بعض قادته من قادة الجيش رسالة مضمونها، وكان هذا الكلام في بداية الثورة السورية، قالوا له إن الثوار يخرجون من المساجد وإننا في حاجة إلى هدم بعض المساجد للقضاء على الثورة في مهدها. فكان جواب ذلكم الشقي إن الوالد لا رحمه الله، وهذا من كلامي، لا رحمه الله، قال إن الوالد قد أخذ حكم هذا البلد لم يأخذه بانتخاب من الله ولم يأتي بانتخاب من الناس، وإنما أخذ الأمر عنوة، وسنحافظ على هذا الميراث ولا يستطيع أحد مهما كان أن يسلبنا هذا الملك حتى ولو كان الخالق. هذا كلام من شقي كذاب أشر يتقول على الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل ملكهم بين انتباهة عين وغفلتها، ولكنه يمهلهم، فإذا ما أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأما المثال الثاني ففي بلادنا، وإننا وأقولها حقيقة منذ أن قامت ثورة هذا البلد والمسلمون مستهدفون خارجيا وداخليا. حقيقة الأمر أن المسلمين يمثلون أكثر من 70% في البرلمانين، ولكنها كثرة مستهدفة، كثرة لا يمكن لها عمل، كثرة لا تستطيع أن تنفذ أمرا، لا تستطيع أن تمضي حكما. والدليل على ذلك ما رأيناه من تهريب أصحاب التمويل الخارجي عندما قال رئيس البرلمان: سنحاسب أي مسؤول تورط في هذا الأمر. فخرج قاضي فقال: يقولون ما شاء والقضاء يفعل ما شاء. ولما خرجت التوصية بنقل المخلوع إلى سجن طرع بعد زيارة ميدانية له، أصروا على عدم نقله، وكانت الأزمات المتتالية ليظهر البرلمان غير فعال، حتى وصل الناس إلى أن يقولوا: أخطأنا في اختيار الإسلاميين. وخرج رجل كان يمثل الشخصية الأولى في المجتمع في الزمن المنصرم ليقول: إن مكنت من حكم هذا البلد فلن أمكن لأسلمة هذا البلد، لن أمكن لأسلمة هذا البلد، إن هذا البلد مسلم رغما عن أنوف الحاقدين والجاهلين، بلد حضارته وتاريخه معروف في الإسلام منذ دخله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بلد أوصى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الإمام مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة. أثبت لهم النبي ذلك، فهم أخوال إسماعيل عليه السلام، وهم أخوال إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البلد الذي خرج منه الطعام وخرج منه الزاد لإطعام البلاد المجاورة في أوقات أزماتها، ليس فقط في أيام يوسف، وإنما كذلك في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخوة الإسلام، كان الحديث عن هذه السنة وقد خاب من افترى. تجد أن القضاء يتابع ويلاحق الإسلاميين، فهذه أمه أمريكية، وهذه أمه قطرية، وهذا خرج لأنه مريض، وهذا متهم بتهمة كذا، وهذا ممول من دولة كذا، وأما غير هؤلاء فلا إثم ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ترشح رجل زور إرادة حزب بكامله، كان يمثل جهاز أمن الدولة في زمان المخلوع، واضطر أعضاء الحزب أن يستقيلوا من مجلس الشعب حتى لا يمثل لهم تهمة. جمع في ساعة واحدة أكثر من 40,000 توكيلا، لأن جهاز أمن الدولة الذي لا زال يعمل سرا ساعده على ذلك. هؤلاء ليس عليهم حرج ومن حقهم الترشح. أما وإن كان مسلما، أما وإن كان ينتسب إلى هذا الدين، فحرام في حقه أن يترشح، ولا بد وأن تكال له التهم. ولذلكم كان الأمر داعيا إلى هذه السنة، وقد خاب من افترى. ليعلم هؤلاء جميعا أن الدين إنما هو دين الله جل وعلا، ليس دين إنسان، ولا دين جان، ولا دين غير ذلك. إنما الدين دين الله الذي يحفظه هو الله. قال في ذلك: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد خاب من افترى. تعالوا إخوة الإسلام لنعيش مع هذه السنة في القول والفعل، قديما وحديثا، كتابا وسنة، لنعلم كيف رتب الله جل وعلا الخسران على الافتراء. وأبدأ بزمان الفاطميين الذين نزلوا هذا البلد. واسمحوا لي أن أبدأ بهذا الزمان قبل أن أدلل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر يشتبه. فما جاء هؤلاء العبيديون إلى هذا البلد إلا للقضاء على أهل السنة أو على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنشأوا لأجل ذلك الأزهر، إلا أن الله سبحانه أبى أن يكون الأزهر حاميا للسنة لأكثر من 1000 سنة، داعيا لدين الله جل وعلا يحمل الوسطية بين جنباته، وعلماؤه ينتشرون يعلمون الدنيا كلها. وقف المعز واسمه على غير مسمى، وقف المعز يطلب من يمدحه. من يمدح المعز؟ المعز لدين الله الفاطمي، من يمدحه؟ فقام ابن هانئ الشاعر الخبيث فقال: أنا أمدحك بمدح لم يمدح به أحد من البشر. فقال: قل. انظروا، انظروا إلى افتراء القول، انظروا إلى التجبر، انظروا إلى الكذب. وقف والناس حوله قد اجتمعوا، فوقف يمدح المعز يرجو نواله، فقال له: احكم ما شئت أنت، لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. قال: زدني يا ابن هانئ، زدني. أعجب بها، أعجب بها. الناس يريدون أن يجعلوا اتصالا بين السنة والشيعة، وهذه بعض أغراضهم، أن يكون الملك فيهم بمنزلة الله. قال: زدني يا ابن هانئ. فقال ابن هانئ: أرى تسبيحك كتسبيح الله يغفر الذنوب ويضع الأوزار. فأعطاه النوال وقربه من المكان وجعله يدخل عليه بلا حاجب ولا سؤال، وإذا بقدرة الله جل وعلا وسنة الله تتحقق، فيصل إلى بيته فيعيش أياما، ثم يتحول كلامه إلى نبح كنبح الكلاب، يتحول صوته وكلامه إلى نبح كنبح الكلاب، لا يستطيع الكلام وإنما يعوي كعوي الكلاب. تأملوا. وشل جسده، فجاءه الهمام، المعز يعوده فهو مادحه، وإذا به يعوي، عمال ينبح. وإذا بقدرة ربك جل وعلا للكلام أن يعود مرة أخرى، وللسان أن ينطق، فإذا به ينطق كلمة فيقول له: إن الذي جرى لي إنما جرى لأنني وصفتك بصفات لا تكون إلا لله. فقال أقتلك حتى لا تفضحني. قال والله لئن بقيت لأعلمن الدنيا بذلك هكفر. ولكن الملك عاجله فأمر بقطع رقبته فمات في الحال. وقد خاب من افترى. إن فرعون صاحب هذه السنة التي نتكلم فيها جاءه موسى ومعه هارون وأسلم السحرة وآمنوا بالله جل وعلا وتهددهم وتوعدهم بتقطيع الأيدي والأرجل وأن يصلبهم على جذوع النخل إلا أنهم تمسكوا بدينهم. أما هو الكافر فلم يستجب لمعجزة ولم يؤمن بآية، بل كما قال الله جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لم يسكت فرعون ولم يستجب، وليته كفر وسكت، يعني ليت المعصية كانت معصية صغيرة، والكفر كله شيء واحد، ولكن أعظم الكفر أن تتجرأ بأن تنسب لنفسك ما لله جل وعلا. فقال أنا ربكم الأعلى، فكيف كانت خيبته وكيف كانت خسارته. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وذكر الآخرة أولا ليعلم الخلق أن الخسارة ليست في الدنيا وفقط، وإنما خسارة الآخرة متحققة كتحقق الخسارة في الأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يعتبر، لمن يتعلم. وإذا ما قرأت كتاب الله سبحانه فطالعت أخبار الأنبياء مرورا بنوح عليه السلام وما حدث لقومه، وإبراهيم عليه السلام وما حدث لقومه، ولوط عليه السلام وما حدث لقومه، وثمود وما حدث لهم عندما كذبوا صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعاد عندما كذبوا هود، وما حدث لليهود عندما كذبوا موسى عليه السلام، مرورا بأخبار هؤلاء تعلم أن السنة مضطردة وأنها متحققة في كل من افترى الكذب على الله جل وعلا قولا أو فعلا. ولذلك قال ربنا سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأما في السنة فتعلم. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، سعد صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاله، رآه النبي مقبلا ذات مرة وهو يجلس بين أصحابه، وكان النبي يكبر سعدا بما يزيد على 20 سنة، ولكن انظر إلى مكانة سعد عند رسول الله، وانظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رآه مقبلا فتهلل فرحا ثم قال هذا خالي فليرني كل خاله. سعد مستجاب الدعوة، قائد القادسية، الملقب بالأسد في براثنه. سعد ما جمع النبي أبويه لأحد إلا لسعد. قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. سعد الذي نزل القرآن في شأن إسلامه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد أحد الستة الذين ترك عمر الشورى فيهم. وعن سعد حدث ولا حرج أمره عمر على الكوفة، وما أدراك ما الكوفة؟ تأمر عليها سنة كاملة، فشكاه أهل الكوفة، شكوا من سعد لعمر، قالوا احنا مش عايزين سعد، احنا مش عايزين سعد، حق مش عايزين سعد. لما؟ قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، ما بيعرفش يصلي. سعد لا يحسن الصلاة وأهل الكوفة يحسنون الصلاة، هذا عجب. ولما كانت التهمات واردة وكان البيان غير معجز، أراد عمر أن يبرئ ساحة سعد، فقال له: يا سعد، إن أهل الكوفة يتهمونك بأنك لا تحسن الصلاة، فأخبرني كيف تصلي. قال: والله يا أمير المؤمنين، أصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرم منها شيئا، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ولكن لما كان الأمر جليا يتعلق بحاكم، وإن كان الأمر صغيرا يتعلق بالدين، يتعلق بدين ذاته، بدين سعد، أرسل عمر ليستوثق من الأمر. تأمل، تهمة بسيطة، لباع غاز لإسرائيل، ولا تسبب في حبس حماس ولا الفلسطينيين ولا تقسيم فلسطين، ولم يتسبب باعتقال الآلاف من أهل هذا الوطن، ولم يفعل جرائم كهذه الجرائم، ولكن الأمر أمر يتعلق به فيما بينه وبين ربه. فأرسل عمر سعدا ومعه جماعة ليستوثقوا من الخبر. فصعد سعد منابر الكوفة، كان يمر عليها مسجدا مسجدا ويجمع الناس ويقول: أيها الناس، ما تنقمون علي؟ أستحلفكم بالله أن تقولوا ما علمتموه عني. فشهد له الناس خيرا إلا رجل قام فقال: أما وإن استحلفتنا فإني أقول الحق، إنك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تخرج في السرية. أنت ما بتعدلش بين الناس، ما بتقيمش العدل، وما بتخرجش، وما عندكش رغبة للخروج في الجهاد. فرفع سعد يديه وهو على المنبر، قال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره، ما تقصوش دلوقتي، أنا عايز عمري يطول، فأطل عمره وأدم فقره وأذهب بصره وعرضه للفتن. فما خرج سعد من الكوفة حتى ذهب بصره وذهب ماله. وأعظم أنواع الفقر أن يكون المال موجودا معك ولكنك لا تستشعر هذا المعنى، تجمع الأموال الطائلة ولكنك تقتر على نفسك، تستشعر أنك فقير. ولذلك قال نبينا: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، ليبين هذا المعنى. ولكن الرجل تحقق فقره وذهب بصره وطال عمره حتى نزل الحاجبان على العينين، فكان الرجل يتعرض للنساء يغمزهن في الطريق ويقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح. ألا تتوب؟ عرفت الآن، ألا تتوب؟ ولكن الدعوة لازمة، لأنه افترى الكذب على سعد وقال عنه ما ليس فيه، فكانت خسارته وكانت خيبته. يتعرض للنساء على كبر سنه وطول عمره ويفتقر على كثرة ماله وعز نسبه. وأما سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات أبوه قبل البعثة، ولكن النبي أخبر أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة، لأنه كان موحدا قبل البعث. سعيد تشكوه أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم تقول: إن سعيدا قد غصبني أرضي وأخذ بئري. نقل الحد بالليل، ضم الأرض بتاعتي لأرضه وخد البير اللي أنا بروي منها. فاستدعاه مروان فقال: إن أروى تدعي عليك بكذا وكذا. فقال له سعيد معلما الأمة، قال: كيف أظلمها أرضها، أو كيف أغصبها أرضها، أو كيف آخذ منها حقا ليس لي، وقد سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. اللي بياخد شبر من أرض، شبر شبر في شبر في عمق الأرض، هيلف حوالين رقبته يوم القيامة من باب الخيبة، الخسارة، يلتف على رقبته. طب اللي خد قراط أرض، طب اللي خد فدان أرض، هيقدر يشيله؟ طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فقال مروان: أما وإن ذكرت ذلك فوالله لا أسألك بينة، دي كفاية بينة. فقال سعيد: أما وإني لا أكتفي بذلك، أنا مش هكتفي بكده، فلتأخذ أرضي إلى أرضها وبئري إلى بئرها. أما وإن كانت كاذبة اللهم فأذهب بصرها وعجل فقرها وردها في بئرها. وإذا بسعيد يترك لها الأرض، وإذا بسيل ينزل فيكشف الحد فيظهر أن سعيدا لم يأخذ من أرضها شيئا، وإذا بالمرأة يذهب بصرها، وإذا بها يدوم فقرها على كثرة مالها، وإذا بها تقع في البئر كلما تحركت، كل ما تيجي تمشي تقع وتقول: أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد. ولذلك إخوة الإسلام، لا تستهينوا ولا تستهونوا بقول الله جل وعلا كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ودعوة المظلوم أرفعها فوق الغمام وأقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كثير من الناس يجي يقول لك: أنا مش عارف أعمل إيه. أقول له: قل حسبي الله ونعم الوكيل. يقول: هي كفاية؟ نعم فيها الكفاية، نعم فيها الكفاية، لأن الله جل وعلا قد وضع لهذا الكون سننا، ومن بين هذه السنن عدل الله جل وعلا الذي لا يغيب، وإرادته ومشيئته التي أبت إلا أن يتم نور هذا الدين الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خاب من افترى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، وقد خاب من افترى سنة مضطردة، أي سنة لا تتخلف. فكل من افترى، كل من ظلم، كل من ابتدع، كل من تجبر، كل من أشرك، كل من اختلق الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كل من ظلم ضعيفا أو تعدى على حق ضعيف، فاعلم أنه لا بد وأن يتحقق فيه هذا المعنى وهذه السنة، وقد خاب من افترى. نعم إخوة الإسلام، سنة كونية، وكتاب الله جل وعلا يبين ذلك في كثير من آياته. لو قرأنا مثلا سورة القلم وتبين لنا أحوال أصحاب الجنة عندما افتروا ومنعوا الصدقة التي كان يخرجها أبوهم، وظنوا أن هذا المال ملك لهم ليس للفقراء أو للضعفاء فيه نصيب، وزعموا أنهم يذهبون إلى تلك الجنة أو إلى هذه الحديقة لجني ثمارها قبل أن يطلع الصبح، فلا يجد الفقراء شيئا، فلما ذهبوا كما قال ربنا جل وعلا فأصبحت كالصريب وقد خاب من افترى. لو أننا قرأنا قصة قارون الذي زعم أنه إنما أوتي هذا المال على علم عنده ليس من عند الله جل وعلا، لم يكسب الأمر لله وتجبر بماله، فكان جزاؤه وكانت خيبته وخسارته، فخسفنا به وبداره الأرض. لو نظرنا إلى تجبر قارون وهامان، وهامان كان وزير فرعون الأول، كان وزيرا لفرعون الرجل الثاني في الدولة، فلم ينجو أيضا ولم يملك بعد فرعون، فقال له ربنا أو قال عنهم ربنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لو نظرنا إلى أصحاب الجنتين في سورة الكهف عندما تجبر أحدهم وزعم أن الساعة لن تقوم، لا يظن الساعة قائمة ولا يظن فناء هذه الجنة، فأرسل الله جل وعلا عليها آية، وكلنا يعرف ويقرأ هذه السورة، سنن مضطردة. وأما في سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذكر خبرين بهما أختم. أما الخبر الأول فعمه أبو لهب كان يسير خلفه في كل مكان، لا يدع مكانا يذهب إليه النبي إلا ذهب إليه، فإذا ما وقف النبي داعية لله جل وعلا وقف أبو لهب ليقول أيها الناس أنا عمه وأقرب الناس إليه وأعرف الناس به فلا تصدقوه فإنه كذاب. وذات مرة جمع النبي أهل مكة فاجتمعوا إليه فجعل يدعوهم إلى الله بعد أن استشهدهم على صدقه فشهدوا، فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت فيه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وجيدها عنقها، وسبب ذكر عنقها في السورة أنها باعت قلادة كانت تلبسها لتؤذي بثمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تذهب لتجمع الحطب من أعالي مكة لتوقده أمام بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتأذى من دخانه، وكانت تجتهد في سبه. لما نزلت هذه السورة أخذت فهرة جمل، الفك الأسفل للجمل، عظمة الجمل، عظمة الفك الأسفل، وذهبت والنبي يجلس إلى جوار الكعبة وإلى جواره أبو بكر الصديق. النبي يجلس إلى جواره أبو بكر، فأقبلت المرأة بفهرها، ولا يليق برجل في مقام نبينا أن يرد على امرأة، خاصة إذا ما كانت المرأة مستقبحة كهذه المرأة، فسلمه الله منها فأخذ بصرها عنه، فأبصرت أبا بكر ولم تبصر النبي، فقالت له يا أبا بكر أين صاحبك؟ فتعجب أبو بكر وجعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يقول ها هو صاحبي. والمرأة تردد أين صاحبك، يقول في الشعر، تقصد القرآن، أما علم أني أقول الشعر. ثم أنشدت تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا. ثم قالت: والله لو رأيته لضربته بهذا الفهر. ثم انصرفت فضحك النبي، فقال أبو بكر: يا رسول الله ألم ترك؟ قال: إن الله قد أخذ ببصرها فلم تبصرني. انظر يا أبا بكر كيف يذهب الله أذى قريش عني، يذمون مذمما، تقول مذمما، يذمون مذمما وأنا محمد. والله لكأن الواقع وكأن التاريخ يعيد نفسه، يسيئون لدين الله جل وعلا. وصاحب الدين من؟ ناصر الدين من؟ قيم الدين من؟ الله سبحانه وتعالى. فتأمر المرأة ابنها عتبة وعتيبة أن يطلقا ابنتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت بينهم خطبة. عتبة وعتيبة خطب ابنتا النبي ولم يدخل بهما، فجاء عتبة فطلق ابنة النبي، وجاء عتيبة فطلق ابنة النبي، وخنق النبي خنقا شديدا، مسكوا كده من رقبته النبي فخنقه خنقا شديدا. فقال له النبي: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فانطلق عتيبة إلى أبيه وأخبره بالأمر، قال: يا بني إن كلام محمد لا يرد، إن كلام محمد لا يرد، يا بني احذر لنفسك وانتبه. فخرج في رحلة تجارية إلى الشام، فقال أبو لهب لمن خرج في القافلة: علمتم بدعوة محمد على عتيبة، وإني أوصيكم به خيرا، فوالله لا ترد دعوة محمد. فقالوا: ما الذي تأمرنا به يا سيد قريش؟ قال: إذا نمتم فاجعلوه بينكم، وإذا سرتم فاجعلوه بينكم، لا تتركوه أبدا دون صحبة أو حراسة. قالوا له: نعم نفعل. فساروا، فلما كانوا في بعض الطريق نزلوا في أرض مسبعة أي كثيرة السباع، فجاءهم رجل راهب فقال: يا معشر قريش، ما الذي أنزلكم في هذا الوادي؟ والله إن السباع ترعى في هذا المكان كما ترعى الغنم. فقالوا: اذكروا وصية أبي لهب. فناموا، فوضعوا الجمال والأمتعة في جانب، الجمال والأمتعة التجارة في جانب، ونام عتيبة، وتسوروا بسور حوله، القافلة كلها نايمة حواليه، وإذا بأسد ضار يأتي يشم ريحهم ويتحسسهم فيتركهم جميعا حتى يصل إلى عتيبة، فيضربه بيده فيشدخ رأسه ثم يتركه تأففا. عرف إن هو يكلم، تركه تأففا ثم انصرف، ليست له حاجة، ليست له حاجة. وأما أبو لهب فخرج ذات مرة ليضرب غلاما للعباس، فلقيته أم الفضل زوج العباس فدافعت عن غلامها فضربته بعود في يديها، عود يعني عصا صغيرة، فأصيب بمرض يسمى عند العرب بالعدسة. ومرض العدسة هذا كان العرب يفرون منه أكثر من فرارهم من مرض الجرب. مرض الجرب، شوف لو واحد جربان هتقعد جنبه؟ ده انت هتلاقيه ماشي من شارع تخش من شارع تاني، يمكن ما تقعدش في البلد كلها. العدسة مرض معدن، أضف إلى ذلك قبح ريحه أو نتن ريحه، أصيب فتأفف منه الناس ومات. انظر إلى آية ربك، مات أبو لهب فما دفنه أحد، كله أرفان منه، كله خايف يقرب منه، خايفين يتعدوا، مش قادرين يشموا الريحة بتاعته، فما دفنه أحد. فجاء رجل من العرب بعد أيام قال: يا معشر العرب، أتتركون سيدكم جيفة، سيبنوا جيفة؟ قالوا: فماذا نفعل؟ والله لا نستطيع دفنه. قال: أحتال لكم بحيلة. قالوا: أي حيلة؟ قال: نجمع الحجر ونلقي به عليه من بعد حتى ندفنه بالحجر. فجاءوا بأحجار كثيرة وجعلوا يقذفونه بالحجر وهو ميت جيفة، والنبي يقول: إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. حتى صنعوا أو وضعوا عليه كومة أحجار وتركوه. وأما أم جميل أم قبيح فخرجت تجمع حطبها فجلست في بعض الطريق لتستريح، فجاء الملك فقبض روحها فماتت في عرض الطريق، ففضحها الله جل وعلا بالآية قبل أن تبعث أو أن ترد إلى الساعة، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأما المثل الأخير إخوة الإسلام فذلكم الرجل الصنم الذي عطل الآذان، بل منع الآذان في تركيا وقضى على الخلافة هناك وقضى على كل سنة أو شعيرة من سنن الإسلام. خرج ذات مرة فسمع المؤذن يؤذن فغضب واحمر وجهه وقال: انظروا إلى ذلكم الرجل، يقصد بذلك النبي، انظروا إلى ذلكم الرجل الذي جعل من اسمه ذكرا في اليوم الواحد 5 مرات في ربوع الدنيا، ثم أمر بمنع الأذان ودخل مسجد آيا صوفيا وأمر بأن يحول إلى كنيسة، أمر بتحويله إلى كنيسة وسلمه للنصارى بعد أن كان مسجدا، حوله إلى كنيسة. يصاب بمرض عضال، مرض معروف في زمانه ولكنه استصعب على الأطباء حتى ظهر عنده الاستسقاء، مرض الكبد، فكبرت بطنه وأمر الأطباء بإخراج الماء من بطنه ومنع من الشراب. فخرجت زوجته لتقول: إن كمال الدين، إن مصطفى كمال أتاتورك كان رجلا شاذا يعاشر الغلمان ويعاشره الغلمان. انظروا كيف فضحه الله جل وعلا. ونام في بيته مريضا وإذا بالنجاسة تخرج من فمه، تحول مجراها، فبعد أن كانت تخرج من مجرى معروف خرجت من فمه جزاء وفاقا، لأنه منع القرآن ومنع الآذان وتقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليتعلم الناس إخوة الإسلام هذه السنة وليقفوا عند حدودها. وقد خاب من افترى، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الجليل المبارك أن يمكن لدينه في أرضه. اللهم مكن لدينك في أرضك. اللهم إن أعداءك قد أطلوا برؤوسهم يريدون فتنة في الأرض. اللهم فأنت ولينا يا أرحم الراحمين. اللهم فمكن لنا في أرضك. اللهم مكن لدينك في أرضك. امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، اغفر ذلاتنا، آمن روعاتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم ارحم إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم ارحم أطفالهم. اللهم ارحم أطفالهم. اللهم ارحم نساءهم. اللهم ارحم شيوخهم. اللهم ارحم شبابهم. اللهم ارحم مرضاهم. اللهم ارحم جوعاهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، مرضى فاشفهم، عراة فاكسهم، مهزومون فانتصر لهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن أعداءك يدبرون لدينك وأنت القوي القادر القاهر. اللهم فانتصر لدينك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره في تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا واغفر ذنوبنا. اللهم استرنا بين أهلينا، اللهم استرنا بين أهلينا ولا تفضحنا في أهلينا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.